السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير. وفي الجزء الأول منها تتابعون تقريرا عن نجاح عملية توزيع بطاقات الناخبين في محافظة صلاح الدين، وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، تعهدت الحكومة العراقية بإجراء تغييرات واسعة وبتنفيذ مشاريع كبيرة لمواجهة ظاهرة الجفاف التي أخذت تفتك بمناطق مختلفة من العراق وبخاصة في جنوبه. رئيس الوزراء نور المالكي أعلن في محافظة البصرة موافقة الحكومة على تخصيص 20 مليون دولار لتنفيذ مشروع لإنشاء أنبوب لنقل مياه الشرب يمتد من القرنة إلى الفاو. مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة ربيع البصري يتابع ما تمخضت عنه زيارة المالكي من وعود.
قال رئيس الوزراء نور المالكي إن الحكومة العراقية سوف تقوم بإجراء تغييرات واسعة وتنفيذ مشاريع كبيرة بهدف مواجهة ظاهرة الجفاف، وأشار في مؤتمر عقده في ديوان محافظة البصرة بعد أن قام بزيارة إلى قضاء الفاو الذي يعد من أكثر المناطق تضررا من جراء تفاقم أزمة شحة وملوحة المياه، إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص 20 مليون دولار لتنفيذ مشروع يقضي بإنشاء أنبوب لنقل مياه الإسالة من قضاء القرنة وحتى قضاء الفاو.
عز علينا أن نسمع ونرى أن يكون في العراق بلد الخيرات، بلد النهرين، أن يكون في البصرة هذه الظاهرة من المياه المالحة التي لا تصلح ليس للشرب حتى للغسل ولا للزرع ولا لغيرها. فدعوت الوزارات المعنية والمستشارين وتحدثت معهم بصراحة لاختصار الزمن، لا أريد مشاريع ودراسات ودراسات. سيد المحافظ كان حضوره يحمل معه مقترح لمد أنبوب يحتاج إلى 20 مليون دولار صرفت فورا من قبل مجلس الوزراء، ووضعنا حلول آنية ومتوسطة المدى وبعيدة. وأقول لكم بصراحة ليست البصرة وحدها الآن تعاني، إنما بدت المعاناة بالنسبة لمحافظات أخرى مثل الناصرية والعمارة. جزء أساسي من المعاناة هو النقص الحاصل سبحان الله في موارد المياه. المنطقة كلها تعاني من ظاهرة الجفاف، من قلة الأمطار والثلوج. يضاف إلى هذه الظاهرة مع الأسف الشديد أن تدفق المياه التي كانت تأتينا من الجوار قد تعرضت إلى شحة، بل إلى غلق أحيانا وإلى تقليص.
ولفت المالكي الذي جاء إلى البصرة برفقة عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب إلى أن قطاع الموارد المائية في العراق بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والتطوير، وأفاد بأن الحكومة في طور التحضير لتنفيذ مشاريع في عدد من المحافظات تهدف إلى بناء سدود وإنشاء خزانات كبيرة.
مشاريعنا كثيرة متجهة نحو إعادة النظر بكل شيء في مجال استخدام المياه في ظل شحة مائية خطيرة تداهم المنطقة بكاملها. لدينا اتفاقات وتخصيصات مالية ضخمة من قبل الحكومة 18 مليار دولار مطروحة أمام مجلس النواب للمصادقة عليها لتطوير الواقع الزراعي وإعادة النظر في موارد المياه وكيفية ترشيد استهلاكها. واتفقنا أيضا في اللجنة المكلفة بمعالجة أزمة المياه في العراق جميعا أن تتجه بعدة اتجاهات، منها بناء سدود، ومنها بناء خزانات، ومنها استثمار للمياه الجوفية، ومنها ترشيد عملية الاستهلاك، ومنها استخدام آليات حديثة لأنظمة السقي، ومنها ربما إعادة النظر في المزروعات التي تحتاج إلى مياه كثيرة، ربما لا يتوفر الماء اللازم الكافي لتوفير مثل هذه الزراعة.
وتأتي زيارة المالكي بعد أن قام مجلس محافظة البصرة باتخاذ قرار يقضي باعتبار قضاء الفاو وبعض مناطق قضاء أبي الخصيب مناطق منكوبة من جراء تفاقم أزمة شحة وملوحة المياه التي ما عادت تقتصر على هذه المناطق، وأن ممتدت مؤخرا لتشمل غالبية مناطق المحافظة التي أصبح سكانها يعانون من شحة وملوحة مياه الإسالة وارتفاع أسعار المياه الصالحة للشرب في ظل عجز الحكومة المحلية عن إغاثة السكان. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة البيئة وجود نسب من أحياء مجهرية في مياه الشرب في العراق ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. يشتكي عدد من المواطنين من أنهم تعرضوا للإصابة بأمراض عديدة نتيجة تلوث المياه التي يشربونها، لكن مؤسسات وزارة الصحة تنفي وجود أي تلوث في المياه، مبينة أن المياه تمر في أنابيب محكمة وأنها تخضع للفحص والتحليل بشكل دوري. التفاصيل في تقرير خالد وليد.
المي ملوث بشكل كبير، كل تراب كل رمل ده يسبب أمراض 100% للمواطنين، الكوليرا والتيفوئيد والفيروسات كلها ده تجينا من المي. بعدين هو المي كل الشحيح وماكو أي تعقيم للمي، مو مثل قبل.
هذا ما رددته المواطنة مها عبد القادر وعدد من المواطنين عن شحة المياه وتلوثها، ناقلة معاناة المواطنين من مياه الشرب الملوثة التي سببت العديد من الأمراض وجعلتهم يلجؤون لشراء المياه المعقمة من الأسواق، فيما تؤكد الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة مياه الشرب والممثلة بوزارة البيئة احتوائها على أحياء مجهرية تسبب العديد من الأمراض، حيث تقول وزيرة البيئة نرمين عثمان لإذاعة العراق الحر:
زيادة التلوث زيادة نسبة إصابة الأمراض، وكل ما نلاحظ وجود نوع من نتيجة الفحوصات التي ونماذج المجلوبة من الأنهر والفروع أو من المياه الاستعمال، عند ملاحظتنا بوجود نوع من الأحياء التي تسبب الأمراض نحاول أن نعطي إشارة إلى وزارة الصحة أو أي وزارات الأخرى بأن هناك تلوث في المياه، هناك أسباب موجبة لزيادة نسبة المرض المعين، أي مرض معين مثلا مرض بلهارزيا أو مرض الكوليرا أو أي مرض آخر من نتيجة تلوث المياه.
من جانبها نفت مؤسسات وزارة الصحة وجود أي تلوث في المياه، مبينة أن المياه تمر في أنابيب محكمة ويجري عليها فحص دوري، كما أوضح مدير مستشفى اليرموك حق إسماعيل لإذاعة العراق الحر:
ننفي قاطعا وجود تلوث بالمياه ويعني ودخول مرضى مصابين بالعرزية، خاصة احنا ما عندنا الأمراض بالعرزية خاصة في بغداد، هاي احنا في يعني شو بعيدة كل البعد عن بتواجدها في مستشفياتنا، ماكو هاي أمراض قديمة مثل عينات وانتهت وتلاشت وراحت، لا توجد مصادر لتلوث المياه. هسه احنا عندنا مرضى يغسلون بالكيلة صناعية بهاي المياه العادية، وعندنا فرق تفتيشية تجي، وعندنا لجنة سيطرة على التلوث في المستشفى، هذا الشيء لا يوجد أبدا وانا في نفيا قاطعا.
مواطنون آخرون اشتكوا من تلوث المياه الذي جعلهم يزورون المستشفيات نتيجة لإصابتهم بأمراض الكلى والتسمم، حيث بين المواطن قحطان عباس:
والله المي تعبان ولد كله وصاخه ودنيا، وقاعد نصفي بيه، نشتغل على الدبات، احنا نشتغل نشتري ونصفق، والمي قاعد نعقم بيه وشغلات، وعندنا اطفال هم تمرضوا بيه كلش، انا واحد من الذين تخربطت تمرضت بيه.
وتتفاقم مشكلة تلوث المياه وشحتها في محافظة البصرة التي يعاني سكانها غالبا من أمراض مياه الشرب نتيجة لصب المبازل في شط العرب، كما أكد رئيس مجلس المحافظة جبار أمين جابر لإذاعة العراق الحر:
يوجد تلوث واضح في مياه شط العرب من الشمال إلى مصب في الخليج العربي، حقيقة هذا نابع من عدة أسباب. السبب الأول أن شط العرب أصبح مبزلا للمحافظات الجنوبية والوسطى، أي يعني يمر كل المياه الناتجة عن البذل الزراعي وعن التجاوزات برمي المياه المجاري على الأنهر، أصبح شط العرب يغذى من هذا. هذا من باب، وكذلك في محافظة البصرة مياه شط العرب تعرضت للتلوث الكبير بسبب رداءة وسوء ربط الشبكة في الصرف الصحي، مما يؤدي إلى انسياب كمية كبيرة من المياه المجاري الثقيلة إلى نهر شط العرب.
وكان رئيس الوزراء نور المالكي زار محافظة البصرة يوم الخميس للوقوف على مشكلة شحة المياه وتلوثها في محافظة البصرة، وتم وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة على المدى القصير والبعيد، على حد تعبير رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة صلاح الدين أن عملية توزيع بطاقات الناخبين وتحديث سجلاتهم تمت بنجاح كبير. العملية التي نفذتها 114 فرقة جوالة نشرت في عموم مناطق المحافظة تضمنت أيضا توزيع كراريس إرشادية على المواطنين تعرف ببطاقة الناخب الخاصة بالانتخابات المقبلة، في وقت تخطط المفوضية وللمرة الأولى لنشر فرق توعية انتخابية تقوم باستخدام السيارات ومكبرات الصوت لدعوة المواطنين إلى المشاركة في تلك الانتخابات. تقرير عبد الله أحمد.
ضمانا لمشاركة جماهيرية واسعة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة وتلافيا لما حصل من أخطاء وقعت في الانتخابات السابقة، عقد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرع صلاح الدين العديد من الندوات التعريفية التي تخص التعريف ببطاقة الناخب، بعد أن افتتحت المفوضية 38 مركزا انتخابيا في عموم المحافظة. حيدر إسماعيل إبراهيم معاون المدير العام لمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرع صلاح الدين أشار إلى أن عملية توزيع بطاقة الناخب في المحافظة حققت نجاحا كبيرا.
عدد الناخبين في محافظة صلاح الدين هذه المرة يتجاوز 650 ألف ناخب، وحقيقة هذا العدد غير نهائي كون نحن في طور تحديث سجل الناخبين وسوف يشمل هناك إضافات وبالتالي سوف يزداد العدد عن السابق. بخصوص بطاقة تعريف الناخب، فقد تم توزيع بطاقة الناخب في عموم محافظة صلاح الدين وبنسبة 94%. طبعا هناك كانت 114 فرقة جوالة منتشرة في عموم صلاح الدين استطاعت أن تنجز وأن تنهي مهامها. هذه حقيقة سوف تساعد الناخب في محافظة صلاح الدين على معرفة إن كان يوجد في اسمه هناك خطأ أو يرغب في نقل مركز الاقتراع إلى منطقة قريبة من محل سكنه، وبالتالي سوف تحل جميع الإشكالات التي تواجه أو التي واجهت الناخب في المرحلة السابقة.
شوارع محافظة صلاح الدين امتلأت بالعشرات من الملصقات والبوسترات الجدارية التي تخص المشاركة في الانتخابات، كما وزع مكتب المفوضية في صلاح الدين على المواطنين الفولدرات التعريفية بالانتخابات في حملة إعلامية كبيرة تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داخل محافظة صلاح الدين. علي عيسى عمران مدير إعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في صلاح الدين تحدث عن هذه الحملة.
حملة إعلامية كبيرة تقوم بها المفوضية مكتب انتخابات صلاح الدين من خلال نصب 50 فليكس بحجم 3x5 في عموم المحافظة تشمل الأقضية والنواحي، إضافة إلى أن هناك إلى توزيع فولدرات ونشرات وكراريس إرشادية على المواطنين، وسوف نقوم بفرق جوالة تثقيفية من خلال سبيكرات سيارات تحمل سبيكرات لحث المواطنين على مراجعة مراكز التسجيل، وكذلك تم طبع 60,000 نسخة من نشرة معلومات أو نماذج البطاقة بطاقة معلومات الناخب.
أهالي صلاح الدين منهم من قالوا بأنهم سوف يشاركون بالانتخابات البرلمانية وبقوة، فيما أبدى القسم الثاني من أهالي صلاح الدين رفضهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لضعف الإداء الحكومي وعدم تحقيق المرشحين لوعودهم التي كانوا قد قطعوها بتحسين الواقع الخدمي في عموم العراق.
المواطنين متحمسة في الشغلة، يعني إذا أشوف فيها مصلحة إلى وخير البلد أشكو بها، ما بها شيء فيتحمس، شيء عادي هذا، يعني شيء لابد منه، اشتراك بالانتخابات تطوير هذا البلد.
فأنا أتوقع راح تبدي المشاركة الانتخابات راح تبدي تقل بسبب ضعف أداء الحكومة، فقدان المواطنين الثقة بالحكومة، هذا اللي راح يؤدي، لأنه تعرفت أكثر من الانتخابات والواقع هو
نجاح العملية الانتخابية البرلمانية المرتقبة في صلاح الدين هو ما تحاول العمل على تحقيق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ظل انقسام من شعبي في المحافظة ما بين مؤيد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ورافض لها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، تأجل البت بالشكوى التي تقدم بها رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي بشأن منعه من الترشح إلى منصب أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية في الانتخابات الأخيرة التي جرت مطلع نيسان الماضي. وقررت الهيئة العمومية للجنة الأولمبية العراقية أن يكون 26 من الشهر الحالي موعدا للنظر بالقضية. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تتابع وقائع اجتماع عقدته الهيئة العمومية لمناقشة هذه القضية.
عقدت الهيئة العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الخميس اجتماعا لمناقشة الشكوى المقدمة من قبل رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي بشأن منعه من الترشيح لمنصب الأمين العام في انتخابات اللجنة الأولمبية التي جرت مطلع نيسان الماضي، حيث قدم العميدي شكواه إلى الأولمبية الدولية التي أحالت القضية إلى الهيئة العمومية للبت بها. وكان العميدي قد منع من الترشيح لمنصب الأمين العام لعدم توفر شرط اللغة، وقد أوضح عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية سمير الموسوي:
بعد ما خضعوا الكل الاختبار وما فيهم رئيس اللجنة الأولمبية والمرشحين لمنصب الرئيس الثلاثة والمرشحين لمنصب الأمين العام، اعتذر السيد حسين العميدي من المشاركة بالاختبار لعدم إجادته أي من اللغتين الموجودتين.
باعترافه هو يعني؟
إيه طبعا، باعترافه الموجود، وانسحابه من الدخول في هذا الاختبار هو دليل واضح على عدم إتقانه لأحد اللغات. هذا هو اللي تبع قانونيا من قبل لجنة الانتخابات في ضوء قانون دولخان، ولكن السيد حسين العميدي أصر في أكثر من مرة بتوجيه الشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية وإلى المجلس الأولمبي الآسيوي، فالمجلس الأولمبي الآسيوي يعني خلاها مثل ما نقول الكرة في مرمى الهيئة العامة للجنة الأولمبية. حقيقة أنا خلال لقائي مع السيد حسين مسلم اللي هو مسؤول بالمجلس الأولمبي الآسيوي أكد لي عكس ما يجري الآن، وأكد لي على أنه في حالة اجتماع الهيئة العامة وتقريرها بتغيير أي فقرة من قانون اللجنة الأولمبية، أكد على أنه في حالة اتخاذ أي قرار هذا القرار يكون مستقبلي وليس للخلف، لأنه لا رجعة، إحنا حتى لا نخرج عن روح الديمقراطية اللي موجودة عقدنا هذا الاجتماع.
وما عقد القضية أن رئيس اتحاد السلة حسين العميدي قد صدر بحقه حكم أولي من المحكمة الجنائية على خلفية مخالفات مالية عندما كان عضوا في المكتب التنفيذي السابق للجنة الأولمبية، وقدم محاموه طلبا لتمييز الحكم في محكمة التمييز التي ستصدر قرارها بعد أيام. ومن سجنه بعث العميدي برسالة إلى الهيئة العمومية يناشدهم بتأجيل الاجتماع إلى ما بعد صدور حكم التمييز، وقد قرر المجتمعون تأجيل الاجتماع إلى 26 من الشهر الجاري، حيث أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم ناجح حمود بأن التأجيل كان قرارا منصفا للعميدي.
الموضوع الرئيسي كان موضوع السيد حسين العميدي وقرأت رسالة السيد حسين العميدي وطلب فيها وفقط شكر للهيئة العامة ووضع نفسه يعني تحت تصرف الهيئة العامة لخدمة الرياضة العراقية من أي مكان، وهو طلب التأجيل لانتهاء فترة التمييز اللي مقررة إليه، وأعتقد الأخوان كلهم كانوا مدركين هذا الموضوع، لذلك لم يحصل تصويت وإنما حصل إجماع على أنه تأجيل مناقشة الموضوع إلى 26 القادم لكي ينتهي هذا الموضوع وفق اللوائح وفق القوانين وفق الأنظمة الموجودة في اللجنة الأولمبية الوطنية.
الاجتماع المغلق الذي ترأسه رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي بحضور الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قد شهد جدالات حادة حول قضية العميدي بين الدباغ وبعض أعضاء الهيئة العامة الذين طالبوا بتشريع قانون جديد للجنة الأولمبية يتجاوز الكثير من المشاكل. وقد حسم رعد حمودي النقاشات عندما شدد بأن القانون هو الفيصل لقضية حسين العميدي، وهو ما أوضحه لإذاعة العراق الحر.
احنا اللي يحكمنا ناظم الوحيد اللي بيناتنا هو القانون، القانون هو الحكم هو الفيصل، اذا القانون يقول انه حسين فاز او حقق النتيجه لصالحه فهو الاكفى حسب القانون.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعينا الأعزاء، شرعت أمانة بغداد بإعادة تأهيل نظام الإشارات المرورية في عدد من الساحات والتقاطعات الرئيسية المهمة في قاطعي الكرخ والرصافة. وفي الوقت الذي رحب فيه المواطنون بإعادة الحياة لهذا النظام الحضاري الذي توقف العمل به منذ 6 سنوات، أبدى رجال المرور تحفظهم في إمكانية تطبيق نظام الإشارات المرورية على قسم من مناطق وتقاطعات المدينة، فيما القسم الآخر يخضع لإشارة شرط المرور، وما يمكن أن يسبب هذا التضارب من فوضى مرورية. تقرير محمد كريم.
كغيرها من المظاهر الحضرية الأخرى لمدينة بغداد، ظلت إشارات المرور الضوئية أو ما يعرف بالترافيك لايت طيلة السنوات التي أعقبت نيسان 2003 تعاني الإهمال والتوقف الكامل، الذي كان بدوره أحد أهم أسباب الاختناقات المرورية التي تعانيها شوارع العاصمة رغم وجود رجل المرور. اليوم تحاول أمانة بغداد إعادة الحياة لتلك الإشارات بهدف زيادة انسيابية حركة المرور من جهة، والارتقاء بالواقع الجمالي والحضاري للعاصمة من جهة أخرى، حيث شرعت في هذا الاتجاه بتأهيل عدد من إشارات المرور لكبريات الساحات والتقاطعات العامة، حسب ما أكد ذلك لإذاعة العراق الحر مدير إعلام الأمانة صباح سامي.
تأهيل الإشارات الضوئية لتقاطع الخلاني وتغذيته بالطاقة الكهربائية المستمرة، كما استطاعت إجراء الصيانة الدورية لتقاطعات مركز الرصافة عموما وبرمجة هذه التقاطعات لكي تضمن أنه تقوم بعملها بصورة صحيحة، فضلا عن فحص وبرمجة أجهزة السيطرة الجديدة للتقاطعات ضمن قاطع الكرادة، وخاصة تقاطعات كهرمانة والحرية والمسبح.
كما أن عملية تأهيل إشارات المرور لم تقتصر على جانب الرصافة من مدينة بغداد، بل شملت جانب الكرخي أيضا. صباح سامي مرة أخرى.
تأهيل تقاطع التجنيد الخارجية ووضع تراكيب جديدة وجهاز سيطرة جديد بسبب قدم جهاز اللي كان حرك هذه الإشارات، وصيانة كاملة تقاطع السنك اللي يعتبر من أهم التقاطعات بعد أن تم تغذيته بالتيار الكهربائي.
من جهتهم كان لخبراء المرور تحفظاتهم على نية الأمانة إعادة العمل بالإشارة الضوئية ومدى جدوى هذا الأمر في تنظيم حركة المرور في شوارع العاصمة بغداد. عميد المرور زهير عبادة.
ما يجوز لو يفتحوها كلها، تدري ليش؟ لأنه سائق هنا يمشي على إشارة، وراه يمشي على اليمين على إشارة رجل المرور، المخالفة ما نقدر نحاسب عليها، بالإضافة إلى المشاكل اللي تصير.
في الوقت ذاته أشار عبادة إلى أن إعادة العمل بنظام الإشارة الضوئية في الساحات والتقاطعات القريبة من الجسور أمر غير ممكن خلال الظرف الراهن.
نتيجة القطاعات بالجسور الزخم اللي دا يسويه ما تفيد الإشارة دي، لا الخلاني ولا التحرير ولا أي تقاطع قريب على أي جسر، يعني حتى لو يشغلوها احنا نضطر نستعمل رجل المرور تنظيم حركة السير نتيجة الكثافة اللي تصير من المفارز مال الجيش الموجودة على هالجسور.
إلى ذلك جاءت آراء البغداديين مرحبة عموما بفكرة إعادة العمل بنظام الإشارة الضوئية، مؤكدين جدواها في التخفيف من الاختناقات المرورية. يقول سائق سيارة الأجرة حيدر هادي.
شغلة نظامية تحل، بس المفروض الناس هي اللي تلتزم، لازم اكو دروس توعية للناس خاطر تلتزم، او يخلون فد خط ابيض بالشارع ووضعون غرامة كل من يجتاز هذا الخط فالناس تلتزم. صحيح اكو ناس ما تحب النظام وتتجاوز، بس الاغلبية تحب النظام والاغلبية تحب ما تتجاوز.
فيما كان لسائق سيارة الحمل صالح عباس رأي مغاير.
ما تنجح، لان هو هسه الشوارع كلها مسدوده صبايب كونكريتيه واسلاك شائكه، فشون يعني تنجح الاشاره الضوئيه؟ فهسه هو رجل المرور هو يمثل الاشاره الضوئيه وافضل.
في السياق ذاته يطرح عدد اخر من المواطنين ما يعتقدونه حلا اكثر جدوى في معالجه مشكله الزحام المروري بدلا من اعاده العمل بنظام الاشاره الضوئيه. يقول المواطن احمد عياش.
بدأ ما يفكرون أمانة العاصمة بشغلة الترافيك لايتات وجهة المرور العامة، تفكر بتسقيط السيارات، أو سيارات قديمة، أو إذا ماكو تسقيط أسوي جسور، أسوي شوارع جديدة، حتى شوارع ما عندنا، شوارع أكثرها مكسرة وشوارع كلها طسات.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة الجزء الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا عن ورشة عمل في دهوك حول التخطيط المكاني والشمولي في إقليم كردستان العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، تعاني منطقة البيضة في محافظة ميسان شحا كبيرا في المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي أثر على معيشة أهل المنطقة وجعلهم يهجرونها إلى مناطق مجاورة. ويبدو أن المشكلة التي تمتد بجذورها إلى فترة النظام السابق قد تفاقمت في الآونة الأخيرة نظرا لتلوث المياه ونقصها، ما حدا بلجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة أن تعلن البيضة منطقة منكوبة. التفاصيل في تقرير أحمد الكعبي من ميسان.
للوقوف على ما تعانيه منطقة البيضة التابعة إلى ناحية العزير 75 كيلومتر جنوب محافظة ميسان، زار وفد حكومي ضم المحافظة ومدراء الدوائر المعنية بالماء منطقة البيضة والتقى أهل القرى والأرياف التابعة إلى تلك المنطقة. محافظ ميسان محمد شياع وصف الحال بالمأساوي، مناشدا الحكومة المركزية إلى التحرك السريع ومد يد العون إلى أهالي منطقة البيضة الآهلة بالسكان على حد قوله.
هناك مأساة حقيقية تتمثل بشحة المياه، وجدنا كارثة كبيرة حيث تعاني هذه المناطق المأهولة بالسكان من نقص كبير في مياه الشرب، قطعا والتأثير واضح على الجانب الاقتصادي. بالتأكيد المعالجات قد تكون فقيرة، خصوصا إذا علمنا انخفاض الموازنة والظروف القاهرة بسبب شحة المياه من حيث قلة التصاريف الواردة من عمود نهر دجلة. لذا ومن خلال هذا المكان نناشد الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية وكافة المؤسسات والهيئات الدولية للنظر بجدية إلى المأساة الحقيقية في هذه المحافظة، محافظة ميسان، وخصوصا أن هذه المشكلة عامة تخص كافة الوحدات الإدارية في جنوب المحافظة.
وتشهد منطقة البيضة شحة كبيرة في المياه الصالحة للشرب. ويقول الحاج علي من سكنة المنطقة أن الماء المتوفر حاليا هو غير صالح لأغراض التنظيف، وأن الشحة أثرت على معيشة الأهالي وهجرة أغلب السكان.
هذه معنا مش معنا صعب في هذه القرية من حد نظام السابق ولا حد منها لا شفنا بد مشروع. من جانب الماي، الماي تشحة مياه حتى مغسل يمكن للملابس ما يصير. الشرب هذا احتياجي في الدبة 500 دينار، والشغلة الأسماك هي مصدر إشتار القرية كلها عالسمشير تعرف الوضع العشاري كلها مصيد أسماك. حد الآن ما تقولنا صيد أسماك أو فرش، والناس تعاني من البطالة من المجاعة تشبه الناس العرب، وهذا وضع يعني مؤسف المحافظة. فالدولة بنظر اعتبار لها القرية بين تتفقد أحوالها تجيب لفت مشروع مي، فت مشروع مال مي، مجمعات سكنية. لحد الآن احنا من ضمن الانعاش الهوار، هاي يمكن فقط نسيت انا الانعاش الهوار البتلفزيون يقول يا بدنا انعاش الهوار قطة مالية واي. احنا لحد الآن انعاش الهوار ما شايفين من أدى اي فلس ولا اي مشروع. خلي ناحية الخير 3000 وحدة سكنية، وهاي الفضاء هي المتحللة ولا طها اي وحدة سكنية ولا اي بناء.
بالنسبة لهاي القرى نسميها قرى الهوار الشرقية، تقريبا 3 قرى تشكل سكانها تقريبا 40% من سكنة ناحية العزير. هاي القرى كانت سابقا معيشتها الرئيسية على الأهوار، هسه بالوقت الحاضر الأهوار كلها جفت، المشاريع اللي تغذيها تغذى من نهر دجلة. هذا المشروع حمى منسوبة انخفض بسبب انخفاض نهر دجلة. أكو هنا عندنا 3 مجمعات مي تغذيها، مثلا مجمعات فخفخ عاضل عن العمل. بالنسبة لمشاريع ناش الأهوار، طبعا هي قرى تابعة للأهوار من 2006 إلى هسه نحن في 2009، يعني ما اتنفذ بس مشروعين مدارس ابتدائية، أما مشاريع الماي ما اتنفذت. معيشتها تعبانة، وضعيتها تعبانة، كهرباءها تعبانة. فحاليا حتى صارت عندنا هجرة، يعني سبلت الناس سكنت هاي القرى، يعني سكنت مركز الناحية.
وكحل عاجل لأزمة مياه الشرب في منطقة البيضة، أعلن مدير ماء ميسان مهند كاظم عن مشروع ماء بسعة 200 متر مكعب بالساعة سيتم إنجازه خلال 4 أشهر المقبلة.
في الوقت الحاضر تم إعلان مشروع مجمع 200 متر مكعب بالساعة لإيصال الماء الصالح للشرب لهذه المناطق، مع خطوط ناقلة وشبكات بطول 30 كيلومتر عن طريق نعاش الهوار. وإن شاء الله من المؤمن إنجاز هذا المشروع خلال 4 أشهر القادمة.
هذا وكانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة قد أعلنت في وقت سابق منطقة البيضة منطقة منكوبة. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي العمارة.
مستمعينا الأعزاء، نظم المعهد العالي للتخطيط بجامعة دهوك ورشة عمل ناقش فيها موضوع التخطيط المكاني والشمولي في إقليم كردستان العراق. قدمت في الورشة 6 بحوث خاصة بالعملية التخطيطية أشارت إلى أن التزايد السكاني يعد المشكلة الأساسية في محافظة دهوك. كما قدمت في الورشة دراسة عن إمكانية إدراج مدينة العمادية ضمن الإرث العالمي واعتماد التخطيط المكاني في تطوير صناعة السياحة في جالي زاويتا. عبد الخالق سلطان يراجع تفاصيل ورشة العمل في تقرير من أدهوك.
بهدف تشخيص بعض المشاكل التي تعاني منها محافظة دهوك من الناحية التخطيطية، أقام المعهد العالي للتخطيط في جامعة دهوك ورشة عمل في المركز الثقافي الخاص بالجامعة، ألقى فيها البروفيسور نزار محمد سليم من المعهد محاضرة تطرق فيها إلى أبرز المعرقلات التي تصادف العملية التخطيطية، وعد التزايد السكاني الكبير في محافظة دهوك من أبرز هذه المعرقلات.
مدينة دهوك لها حالة خاصة بسبب هجرة السكان القرى والأرياف في من مختلف محافظات العراق، وكذلك بشكل رئيسي من المناطق الريفية في المحافظة بشكل مفاجئ وسريع جدا إلى داخل مدينة دهوك، مما أدى إلى نمو مدينة دهوك بشكل عشوائي وبشكل سريع جدا، حوالي 10 أو 20 ضعف في المساحة وفي عدد السكان، وهذا أدى إلى الكثير من الاختناقات في الخدمات التي توفر إلى المواطنين، بشكل خاص الخدمات التعليمية والخدمات الصحية وكذلك خدمات البنية التحتية مثل المياه والكهرباء وما شاكل ذلك.
يعني الصعوبات التي تواجهها، ما هي نوعية هذه الصعوبات؟
الصعوبات التخطيطية بشكل رئيسي هي الزيادة المفترضة للسكان بشكل سريع جدا، وكذلك النمو العشوائي الذي حدث في خلال 70s and 80s في هذه المدينة، حيث لم يكن هناك خطة عمرانية متناسقة وكذلك خطة عمرانية مدروسة بشكل علمي صحيح، مما أدى إلى حصول الكثير من الأخطاء التخطيطية في المدينة. وإن مشكلة المخطط الآن هو كيف يعالج تلك المشاكل التي حصلت من جانب، وكذلك كيف يتعامل مع النمو السكاني السريع في هذه المدينة.
وقد ألقيت في هذه الورشة 6 بحوث علمية قدمها طلبة المعهد، ومنها البحث الذي قدمته المهندسة شيرين إسماعيل حول استدامة المدن التاريخية متخذة من مدينة العمادية نموذجا.
الدراسة اللي قدمتها بصراحة كانت عن استدامة في المدن التاريخية، كانت عن مدينة عمادية في محافظة دهوك. بحثت في دراسة عن جوانب اللي فعلا تمتلكها هاي المدينة اللي تنطيها فعلا فاليو، اللي تعطيها القيمة، وقارنتها بالكرايتيريا اللي موجودة بالبرنامج اليونسكو للأرث العالمي، وحاولت انه اشوف من خلالها انه فعلا انه هاي المدينه تستحق انه تكون من الارث العالمي، من خلال عرض الجوانب اللي عندها طبعا التاريخ والتراث الثقافي والطبيعي اللي تمتلكها المدينه.
اما المهندس المعماري اسماعيل سليمان فقد قدم بحثه حول التخطيط المكاني من اجل تطوير صناعه السياحه في جلي زاويه.
السياحه يعني في بعض الدول اصبح يعني مورد رئيسي للاقتصاد، ونحن جزافا نقول بانه لدينا سياحة. وإذا نأتي إلى مقارنة علمية أو مقارنة عادلة بين أسس أو التي تبنى عليه تخطيط السياحة في بعض الدول أو ما تتوصلت إليه الدول المتقدمة، سنعترف بأنه ليس لدينا سياحة أساسا.
يشار إلى أن المعهد العالي للتخطيط في جامعة دهوك قد افتتح في العام 2008، وذلك لتقديم البحوث التخطيطية ويساهم في وضع خطط استراتيجية للمحافظة، بالإضافة إلى تدريب وتخريج أخصائيين في هذا المجال. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ليش نبلا بيت امل بنا زوي ليش نبلا بيت امل بنا زوي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
الجماعة يعني لم أرى منهم لكل خير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعد اليوميات أو المذكرات أفضل الأنماط الأدبية التي تكشف عن الجانب الخفي في الإنسان، ويعود ذلك إلى حالة الصدق المفترضة مع النفس عند كتابة اليوميات وتلك الشفافية عند تسجيل الموقف والرأي والحدث. وهذا ما دعا البعض إلى إدراج اليوميات ضمن أدب الاعتراف. تضعنا مذكرات ويوميات الكاتب والناقد العراقي الراحل قاسم عبد الأمير عجام أمام حساسية ومسؤولية كتابة المذكرات في العراق خلال العقود الأخيرة. فكيف لكاتب تميز بفكره الوطني الحر أن يدون يومياته وآراءه بدون قلق وحذر؟ كيف يتسنى له أن يوثق الحقيقة كما يراها ويؤمن بها؟ شكل من أشكال الصراع والتدارك التي اعتادها العراقي، فتراه يلجأ أحيانا إلى التورية أو ممارسة نوع من الحياد خوفا من وقوع تلك الأوراق في قبضة الأجهزة القمعية. ولكن ذلك لم يسقط القدر الكبير من الموضوعية والشفافية التي ميزت كتابات قاسم عجام، ومنها مذكراته التي جمعتها وحققتها أستاذة الأدب العربي الدكتورة نادية غازي العزاوي، مشيرة في مقدمة الكتاب الذي حمل عنوان القابض على الجمر إلى أن هذه اليوميات حافظت على ثوابت أفكار كاتبها الذي لم يتخلى في آتون الحرب عن قناعاته بدور الثقافة في بناء الإنسان والارتقاء به.
حوارات.
في حلقة حوارات هذا الأسبوع نتناول فن المذكرات ونتعرف على نمط مميز تمثل في يوميات الكاتب والناقد قاسم عبد الأمير عجام الذي اغتاله مسلحون صبيحة يوم 17 مايو 2004. أرحب بضيفتي الدكتورة نادية العزاوي وبكم مستمعي الأعزاء. كثيرا ما استوقفنا فكرة أنه هل تصلح المذكرات الشخصية واليوميات، هل تصلح أن تكون وثيقة وموقف وذاكرة وتاريخ لفترة ما؟ دكتورة نادية العزاوي،
الأمر قد لا يكون جديدا، يعني سبقنا الأسلاف من كان منهم يعني المقصود الموروث العربي وحتى الموروث الغربي سبقونا إلى هذا الكشف، أهمية المذكرات أو اليوميات أيا كانت القوالب أو الأشكال اللي وضعت أو ألفت فيها. يعني هي وجهة نظر إنسان عاش مرحلة معينة، عاش ظروفا معينة، من هذه الزاوية سجل هذه الأحداث، سجل آراء، سجل انطباعاته. قد لا تكون وثيقة موضوعية وحيادية، ولكن هي زاوية، يعني وكما تعلم الحقيقة لها زوايا كثيرة وجوانب كثيرة، فهي تمثل رؤية معينة إلى هذه الحقيقة، إلى هذا الحدث.
دعينا نضيف عنصرا آخر لمذكرات عراقي أو عراقية. كلنا حاولنا أن نكتب، كثيرا ما يداهمنا الشعور بالخوف أنه ممكن أن تقع بيد أحد وتكون مصدر قلق وخوف وضرر على صاحبها. نموذج قاسم عبد الأمير عجام موضوع الحوار هذا اليوم، كم يضيف عنصر التحفظ والتستر، أحيانا حتى ما يطلق عليه بالتقية عند كتابة الحقيقة، ألا يقلل هذا من دقة الحقيقة وصوابها؟
يعني طبيعة الشخصية العراقية، طبيعة الشخصية الشرقية مختلفة عن الشخصية الغربية لا شك. حين تقرأ مثلا لاعترافات جان جاك روسو، لن يكون هناك نظير أو مثيل لها في الشرق، في الشخصية العربية والعراقية. يعني هذا التحفظ يبدأ منذ الصغر، يعني منذ النشأة، التحفظ الاجتماعي، الأعراف، التقاليد، الخجل، الخوف، الحياة، كلها يعني تحدد مساحة البوح، تحدد مساحة الاعتراف. هذا أمر نتفق يمكن جميعا عليه، يعني مع تفاوت الشخصيات، مع تفاوت المنطلقات، ولكن هذا التحفظ موجود. ما يعني استطاع أن يحقق قاسم عجام في هذا الإصرار، يعني حضرتك قلت كلمة أنه جميعا نحن في مراحل معينة من العمر نكون بحاجة إلى يوميات أو نحس بحاجة إلى يوميات، وقد نجرب الكتابة فترة تقصر أو طول أو متقطعة، وكثير من يغادر هذه التجربة. قاسم بدأ في العشرينات من عمره واستمر إلى قبل مقتله بأيام قليلة. هذه المواظبة، هذا الحرص على التجرد برؤية الأشياء، على تسجيل الوقائع الساخنة السياسية والاجتماعية والشخصية، هذه التجربة فيها تفرد، فيها تميز، لا شك ظهرت يعني لدى كثير من الشخصيات السياسية والأدبية في العراق، خصوصا في الأقود الأخيرة ظهرت الكثير من المذكرات والكثير لها قيمتها. لكن ظل هذه المذكرات بها هذا البعد الذاتي، البعد الإصرار، يعني حصة وهو في داخل موقع عسكري داخل جبهة يحرص على أن يسجل هذه الواقعة والذعر والخوف مثلا إلى آخره. هذا القرار، هذا الظرف غير الطبيعي اللي كتبت فيه، اللي كما قلت بعض الصفحات جاءتني ملطخة ببقع من الطين يعني من أثر الموضع، هذا يعطيها خصوصيتها، يعطيها قيمتها يعني في تصوري.
يبدو أنه كاتب كبير مثل الشهيد قاسم عجام كان يعتبر الكتابة واجب وطني وإنساني على نفسه، وبذلك لم يغادر الكتابة حتى في الظروف التي أسكتت صوته، ربما اعتزل الحياة الثقافة والكتابة. كيف يتولد هذا الشعور لدى البعض أن الكتابة مسؤولية إنسانية وموقف أخلاقي، يبدو بحيث يكتب في كل الظروف ويحاول أن يوثق كأنه حريص أن يوصل رسالة؟ كيف تفسرين هذا المعنى في تجربة قاسم عجام؟
أظن كل كاتب صاحب قضية لديه هذا الإصرار ولديه هذا الخط، مع اختلاف المنهج واختلاف المادة، الموضع الكتابة والنص. كل كاتب، وذلك لو استعرضنا كبار كتابنا، نتحدث عن أنا يعني شديدة التعصب للكاتب العراقي، لأن أحس أنه مغموط حقه في جوانب كثيرة فأتحدث.
واصلي هذا التعصب وأنا معك،
لأنه أجد عمالقة لدينا حقيقة ولم يأخذ المكان التي يستحقوها على جلالة مكانتهم وعلى اختلاف توجهاتهم وميولهم الفكرية والأيديولوجية إلى آخره. فهذا الخط يعني الإيمان بأن هناك قضية عند الكاتب وينبغي أن يكتب عنها وفيها ويظهرها ويكشف عن أبعادها، هذه يكاد يكون ملمح مشترك نجد عند هذا وذاك من الكتاب القصة، كتاب المؤرخين. الذي حدث عند قاسم هو هذا منذ نعومة أصفار، حين أحس بأن في داخله شيئا ما، موهبة ما، عبر عن هذا. يعني حضرتك لو وقفت على النصوص اللي كتبها في العشرينات من عمره، يعني هذا النضج المبكر، هذا الوعي، هذا الإصرار منذ العشرينات، وجد في الدفتر العزاء، يعني جزء من إحساس بالغربة إذا من حوله وأقرانه وكذا، أنه هو أكثر وعيا أو أكثر ربما غماسا بأشياء معينة، فحاول أن يبث هذا على دفتره. فهو يخاطب الدفتر يقول له، يكتبه يقول له إيه يا أيها الصدر الدافئ الحبيب الحنون إلى آخره. هذا الأمر تحول تدريجيا إلى مسألة جزء من طقس يومي، صار بحيث اللحظات اللي كان أحيانا بظرف عصيب يترك الكتابة، فيما بعد حين يستأنف هناك كأنما إحساس بالإثم لأنه انقطع عن الكتابة في الأيام الكذا لظروف معينة.
فعلا، وأيضا المتصفح والقارئ لمذكرات قاسم عجام يجد حرص على رصد فترات ومراحل وظروف شديدة الحساسية، ليس فقط على الصعيد الشخصي لكن على الصعيد الوطني. مثلا هو يواكب معاناته أو تجربته في أن يكون جندي في الحرب العراقية الإيرانية، أن يكون أحد المساقين ضمن أفواج الجيش الشعبي، راصد لأحداث حرب 91 وما حصل في المناطق التي عشوا، وحتى الأحداث الأخيرة في 2003 ودخول القوات الأمريكية العراق. هذا الرصد بدأ مسؤولا، كأنه يعبر عن ضمير حي ويقظ لتفاصيل هذه الأحداث. كيف نقرأ هذا الإحساس بالمسؤولية في التسجيل؟ ليس هو تسجيل ذاتي برأيي.
أمثال قاسم يعني ينطلقون من القاعدة الشعبية إلى صح التعبير، يعني هناك إيمان بأن الفرد جزء من شعب، جزء من جماهير، هذه الجماهير تعاني ظروفا معينة، الخوف من القصف، الخوف من الحصار الاقتصادي والظروف، حتى السعر يعني، وأنا حرصت على أن أبقي على هذا، سعر الطحين كذا كيلو، سعر الكذا كذا، يعني هو جزء من إحساس بأنه هو جزء، يعني هو ضمير للشعب، ضمير للجماهير، ضمن طبعا الرؤية الأيديولوجية اللي ينطلق من عندها يعني. فهذا الإحساس هو الذي جعل أحيانا حتى يغادر منطقة الذاتية ويتحدث عن الآخر، يتحدث عن الأوجاع، عن الأحزان، أحيانا يتحدث عن لحظة فرحة. يعني هذا النموذج هو اللي استوقفني وجعلني أقدم نشر مذكراته ويومياته على دراساته، هي جزء من مدخل لابد منه للقارئ لكي يتعرف أبعاد هذه الشخصية اللي بالأسف كان هذا المصير الدموي اللي انتهت له، هذا الزخم الوجداني، هذا الزخم الاجتماعي، هذا الوعي السياسي الثقافي إلى آخره. فمذكراته فيها مذاق خاص،
ولتكن أيضا دكتورة نادية العزاوي هذه المذكرات حافز ودافع لأن نحسن ونجيد توثيق الحقيقة. أعتقد أنه واحدة من مصداقيات قراءة تاريخنا وبذات تاريخ العراق اللي مر بمخاضات مختلفة وضغوطات عديدة، وربما ما زلنا يعني ندفع ضريبة بعضها حتى هذا اليوم. نحن بحاجة إلى حسن توثيق وتسجيل أمين لحقيقتنا. في هذا باب كيف يحفز قاسم عجام في هذه اليوميات غير من العراقيين؟
هي قضية الوصول إلى الحقيقة، المطلب إلى الحقيقة، الوصول إلى الحقيقة يعني ليس أمرا سهلا أو ليست قضية، ولكل منا منظور معين إلى الحقيقة، ولكن لنكن يعني، أو هذا ما أنا استنبطت منه أو استفدت من عبر في هذه التجربة العزيزة علي، أن لأكون مؤمنة بما أكتب، هذا هو المهم. يعني جميل. أنا ما أكتبه عن إيمان وعن مصداقية، هل هذا يشكل كل الحقيقة أو جزء من الحقيقة؟ هذا يعني قضية قد نختلف في شأنها ونظرنا لها، ولكن لأكون مؤمنة وصادقة وأنا أكتب. لذلك أنا أحس أنه لم يكتب سطرا واحدا وهو يريد أن يزيف شيئا ما، مطلقا ما أراد أن يقول سلبا أو خيرا، قال وهو مؤمن. ولذلك أحيانا كانت تند من عنده أحيانا عبارات كأنما هناك إحساس بالندم على لحظة معينة، حتى هذا الإحساس بالندم وصلني بصدق، هذا الذي يعني وأنا يمكن قلتها بالمقدمة، قلت قد نختلف معه وقد نتفق معه، قد نختلف مع الآخرين دينيا فكريا طائفيا عقائديا، هذا ليس مهما، المهم أن ننطلق جميعا من ذواتنا حقيقة ونحن نكتب في هذه اللحظة وفي تلك اللحظة، هذه المصداقية هي. أما أن نصل إلى الحقيقة الكاملة هذه قد تكون قضية صعبة، وإلى اليوم المسار الإنساني لم يصل إلى الحقيقة، مداخلها كثيرة ومخارجها كثيرة. يكفي الإنسان، يكفي المرء يعني أن يكتب وهو مؤمن، أنت تؤمن بصخرة، تؤمن بشجرة، عبر عن هذا الإيمان بصادقة، هو مسك بالقضية، ولكن ما سيتحمله لا شك الكثير من الوجع والألم، يكفي أنه هو أمسك بما يظنه الحقيقة وما آمن بأنه هو الحقيقة، ولتكون الأوجاع، وهو نعلم القسط الكبير الأوجاع الجميل
والقابض على الجمر. نعم. وهو الكتاب الذي صدر أخيرا، عدته وقدمت له الدكتورة نادية غازي العزاوي ضيفة العزيزة في برنامج حوارات، كان موضوع مذكرات ويوميات الشهيد قاسم عجام محور هذا الكتاب. عند هذه النقطة نتوقف وسنقرأ جزئيات أخرى في كيف يكشف الإنسان عن ذاته بين السطور التي يكتبها. شكرا لك، ونلتقي في الجزء الثاني من هذا الحوار الدكتورة نادية العزاوي.
شكرا جزيلا، الله يخليك. الله يسلمك.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة.
شعر ثقافة وفن يا محل الخضار، هي العراق الحر تقرحها الأشعار.